أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا في مرة بين الإشكال الأول لابن قبة والإشكال الثاني لابن قبة أنه يقرر على ثلاثة إشكالات، ثلاثة إشكالات: إشكال في بالحرب نفس الحكم إذا بني على عدم التصويب يلزم من عنده في صورة الموافقة اجتماع المثلين، وفي صورة المخالفة اجتماع الضدين، يعني من حيث الأحكام بناء على عدم التصويب. بناء على التصويب يلزم من عنده على الحال هو التصويب في نفسه كمحذور. هذا إشكال في نفس الحكم. في إشكال في مقام الامتثال، أنه قد يلزم في جملة من الموارد الأمر بضد الواجب أو ضد الحرام، يستطيع الإنسان أن يقوم فيما لو كانت الإمارة أخطأت في المتعلق. الإشكال الثالث في موارد الأحكام التخصيصية، يعني عموم الأحكام التخصيصية يلزم من تفويت المصلحة. هذه الإشكالات الثلاثة مرت بنا أمس، هي عبارة عن الإشكال الثاني لابن قبة. عنوان إشكال آخر غير إشكال ابن قبة، إشكال آخر يعنون في الآونة الأخيرة، في العصر الأخير، من قبل الحداثويين أو الفلسفات الألسنية، وهذا الإشكال الآن الذي سنعنونه. لا أريد أن أقول أنه جوهريا مغاير لإشكالات ابن قبل، لكن حيث الصياغة هو مغاير، وفي بعض الزوايا إجمالا هو مغاير، وهو يركز على طبيعة وجود الحكم الظاهري أو الحكم الواقعي. فبالتالي لا بأس من التعرض له. هذا الإشكال الثالث، قبل أن نخوض في تفاصيل أجوبة الإشكال الإشكال الثاني بشقوق الثلاثة، إشكال قبل الدخول القول في الإشكال الثاني بالنقل بشقوق الثلاثة، هذا الإشكال الثالث عنوان ما طرق أسماع الأخوة أخيرا كثيرا: قضية الثابت والمتغير في الدين. الثابت والمتغير في الدين، إن التزم بوجود ثابت ديني فيطرح عليه تساؤل، يعني عنوان الإشكال الثابت المتغير في الدين، بيانه وتفصيله هكذا: إن التزم بوجود ثابت ديني فيلزم عدم مواكبة الشريعة والدين والوحي إلى متغيرات الأزمان والأمكنة والأجيال، إذا التزم بوجود ثابت الدين، وإذا التزم بالمتغير الديني بلغ ما بلغ لكي يواكب الدين والشريعة الحياة، فبالتالي ليس هناك ثابت دين. إذا ليس هناك دين الحقيقة دين خالد، وإنما هناك عقول بشرية تتنامى وتتطور وتدرك ما هو الصالح لها، والمصالح قد تتغير بين الفينة والأخرى والآونة والأخرى. فإذا هذا صياغة لهذا الإشكال الثالث، الثابت والمتغير. الصياغة أخرى تابعة لهذا الإشكال الثالث، هم يقرؤون حقيقة الحكم الظاهري ليس من قبيل تعدد الإحراز وتعدد الطرق، يقرؤون ويفسرون الحكم الظاهري من قبيل المتغير، المتغير إما بحسب الموضوع والزمان والمكان، أو يقرؤون التغير في الحكم الظاهري بحسب تفاوت قدرات المجتهدين. طبعا هذه الزاوية هم المنوانة فيها والمحذوف فيها قدرات المجتهدين، يقولون الدين إذا ليس له درجة ثابتة بالتالي، وإنما هي بحسب قدرات الأقوام، وبالتالي لا يخصصون فهم الدين بالنبي ومعصومين، لا، الدين عبارة عن حقيقة تتفاوت فيها القدرات في اقتناص وفي الوصول إلى تلك الحقيقة وإلى بقاع ومساحات تلك الحقيقة. إجمالا هذا على كل إشكال المعروف الذي يعنون بالثابت والمتغير في الدين. إن شاء الله نتعرض له بعد الإشكال الثاني. لماذا؟ لأن من خلال الإشكال الثاني بالشقوق الثلاثة والتعرض إلى مباني عديدة من الأعلام كأجوبة لهذا الإشكال الثاني، سيتبين بالتالي نوع من الضوابط والقواعد التي على ضوئها نستطيع إن شاء الله أن نجيب عن هذا الإشكال الثالث الذي هو الثابت والمتغير في الدين. إذن نعود إلى الإشكال الثالث. إذن صلة الإشكال الثالث الآن بالثابت والمتغير الديني إن شاء الله مناسبة عنوانة بحث الثابت والمتغير في الدين في الأدلة الظنية إلى حد ما صار واضح، لأن الظنون متخالفة ومتغيرة ومنمجرة، الشهادات مختلفة ومنمجرة، وموطن بحثها هنا. اللطيف أن لاحظوا الآن بحث هذا البحث الذي يعنون عند المتأخرين باصطلاح الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هو نحن هذا الذي نحن فيه. لاحظوا هنا هذا البحث كنها هوية يختلف عن بحث التعارض في آخر مبحث علم الأصول. هنا شنو؟ هنا البحث عن وجود ظنون متعددة متنوعة، والمفروض رغم التخالف الذي بينها لكنها غير متعارضة يعمل بها. خاصة البحث الجمع بين حكم الظاهر والواقع واضح، ظنون مختلفة متنوعة متعددة الآن، إما بينها مراتب أو ليس بينها مراتب، بينها كذا، لكن يعمل بها كلها مع أنها كلها لا تصيب الواقع، فكيف يعمل بها كلها؟ يبنى على صحتها الظاهرية رغم العلم بعدم صحة الجميع مجموعها كمجموع بقيد المجموع واقع. المقصود أن البحث في الظن في هذا الباب يختلف عن بحث الظنون في باب التعارض، يعني كيف يعمل بالظنون رغم العلم الإجمالي بخطائها، كيف يعمل بالظنون. لذلك مناسبة الثابت المتغير أيضا عند الحداثوين أن هذا المبحث صار واضح، هذا المبحث يدخل فيه الاجتهاد والاجتهادات المختلفة، التقليدات المختلفة أو الإمارات التي هي مستند للمجتهد أيضا مختلفة. إذا هنا موطن هذا البحث، أين نرجع إلى الإشكال الثاني بعبارة أخرى، هذا البحث بعد قبل الخوض في جيد هاي العناوين بارتباط يرتبط لها البحث عشان تصير دراية عميقة بالهيكل العظمي لهذا البحث قبل الخوض في التفاصيل. إذا هذا البحث عبارة عن رسم هندسي صناعي لمنظومة الظن، رسم هندسي صناعي لمنظومة الظن سواء على صعيد بنيوي أو على صعيد هيكل أو من مجرد ومراتب، وكيفية ربط منظومة الظن بالواقع وربط منظومة الظن أيضا بالقطع واليقين. القطع واليقين إثبات، ربطها بالإثبات الأعلى وهو اليقين، وربطها بالواقع وهو الثبوت. فرسم منظومة الظن إذا اتضحت يمكن الإجابة عن كثير من التساؤلات والاعتراضات والإشكاليات. أصل جوهر البحث تقريبا هكذا، ومر هنا شيء من الضوابط في الجواب عن الإشكال الأول، مر بنا شيء من الضوابط في الظن عند الجواب عن الإشكال الأول. الآن نخوض في الإشكال الثاني بشقوق الثلاثة، أو نقول نخوض في الإشكال الثاني بصياغات الثلاثة. الإشكال الأول يعني الإشكال الثاني ينشعب بالإشكالات الثلاثة، الإشكال الثاني تحليل الحرام عنوانه هكذا، تحليل الحرام وتحريم الحلال، يعني عند مخالفة الظن الواقع. هذا ينشعب الإشكالات الثلاثة كما مر بنا. الإشكال الأول في كلام صاحب الكفاية يركز على موارد، يركز على الحكم، الحكم الظاهري تنافيه مع الحكم الواقعي. الإشكال الثاني يركز على الامتثال، الإشكال الثالث يركز على تفويت الميلاد. إذا محاور ثلاثة في الإشكال، إشكالات الثلاثة حكم امتثال ميلاد. زين، لبيان الإشكال التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي صاحب الكفاية مرة بنا يشقق هذا الشق، يقول إما أن لا نبني على التصويت كما هو، يعني على التخطئة، نبني على التخطئة كما هو مثل الإمامية. يعتقد يعني ماذا؟ يعني الواقع له وجود، الواقع له وجود، والواقع نعم له وجود. الظن قد يصيبه قد يخطئ، حينئذ على التقطيع إذا كان الواقع له وجود، إن أصاب الظن الواقع سيكون اجتماع الاثنين، حكم ظاهري وحكم واقعي، اجتماع الاثنين كاجتماع الضدين ممكن. وإن هو كذلك اجتماع مصلحتين واجتماع إرادتين واجتماع حكمين والمجرة، وإن أخطأ الواقع سوف يكون اجتماع ضدين على التخطئة بناء على مبنى مسلك التخطئة وهو مسلك الإمامية والعدلية. إذا أخطأ الواقع إذن اجتماع ضدين، حكمين متضادين، مصلحتين متضادتين، إرادتين متضادتين، هذا بناء على التخطئة، إما يصيب الظن أو يخطئ في زمن المحاذير. كأنما طبقتين من القانون، طبقتين متوازيتين متحاذيتين متواردتين على مورد واحد. كيف تفسر يعني بلغة قانونية أو لغة أكاديمية إذا أردنا يعني نقرب هذا الإشكال إلى عبائرهم، كيف أو لغة كلامية، لأن هذه اللغات لغات ثقافية وجيد واحد يتقنها كي إذا خاض في أندية أخرى كيف إلى البحوث الأصولية كيف يترجمها إلى الأندية الأخرى. فكيف تكون يعني منظومتين تشريع متحاذيتين متوازيتين متواردتين، إما متوافقتين شنو هي خوش مع مثلين، أو متخالفتين متضادتين، كيف يعني لأي مصور يكون هناك منظومتين للتشريع، منظومة الأحكام الواقعية ومنظومة الأحكام الظاهرية، شلون؟ إيش هذا؟ أي شيء هو هذا؟ هو هذا التساؤل الأول. الإشكال الثاني أنه فيما إذا أخطأ، أما التصويب فتصويب، التصويب بعد محظور محال ومحظور فيه، هذا الإشكال في مركز الحكم. أما الإشكال في الامتثال، أن هاي منظومة الحكم الظاهري قد تأمر بفعل مضاد مضاد للحكم المتعلق بالحكم الظاهري. مضاد يعني ماذا؟ يعني يمكن المكلف يجمع بينهم، فكيف تأمر الشريعة بالضدين؟ فهذا نوع من المحذور، الإشكال الثاني المنشعب من الإشكال الثاني. الإشكال الثالث المنشعب من الإشكال الثاني، الإشكال الثالث المنشعب من الإشكال الثاني أنه فيما أن هناك محذور يعم الأحكام الترخيصية والأصول العملية حتى المرخصة، كأنما الأحكام الترخيصية يعني لا حكم لكنها ترخيص، لا في إشكال ثالث يعم مو فاعل، كما إشكال الأول والثاني يخص بالأحكام الإلزامية أو الاقتضائية كراهة الاستحضار، إلزامية اقتضائية، الاقتضائية الاقتضائية أهم من الإلزامية. أما في الموارد الترخيصية من المحذور الأول الإشكال الأول والإشكال الثاني، لا في إشكال ثالث ينشعب من الإشكال الثاني يهم أيضا ماذا؟ يهم حتى الأحكام الترخيصية والأصول العملية المرخصة. كيف؟ أنه الترخيص إذا كان في موارد أخطر الواقع، الترخيص في الواقع في إلزام وهذا في ترخيص، فبالتالي الترخيص يسبب تفويت المصلحة الإلزامية، إما التفويت المصلحة أو التفويت في ارتكاب المفسدة إذا كان الإنسان بالمنع في الواقع له تحليل حرام. تحليل حرام، تحليل حرام أو تحليل ترك الواجب هو حرام بالعرب. نعم. فبالتالي إذا هذه الإشكالات الثلاثة لاحظوا بحثنا الآن المفروض في الحكم الظاهري ونسبته مع الحكم الواقعي. جيد. هناك في منظومة التشريع عندنا غير الأحكام الظاهرية والواقعية، عندنا الأحكام الثانوية، يعني مثل الضرر والحرج والاضطرار والنسيان وغير أحكام ثانوية. الأحكام الثانوية مو الأحكام الظاهرية. طبعا هذه الأحكام الثانوية، هذه الأحكام الثانوية قد تكون ثانويتها في الحكم وهو المقصود لديكم، وقد تكون ثانويتها في الموضوع، لأن الأصول هذا القسم الثاني لم يعنونوه، وإن كان الإعلام ارتكازا من 60 ليش في بحوث الفقه عندنا حكم ثانوي المحمول وعندنا حكم ثانوي الموضوع وليس بثانوي المحمول، هذا كان مبسوطا في الشعائر الدينية. ثانوي الموضوع هناك الشارع، هذا قسم آخر من الأحكام. نحن بحثنا الآن في العلاقة بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. دام التفات إلى خريطة البحث مهم، شهرسة البحث مهم، يعني يخلي الإنسان في عمق من المباحث. نعم. فبحثنا الآن في الأحكام الظاهرية ونسبتها مع الواقعية طبعا. إذن في سبق آخر من الأحكام يسموها إيش؟ الأحكام الثانوية، ثانوية المحمول وثانوية الموضوع. عندنا سبق آخر من الأحكام تسمى بالأحكام الثانوية، ثانوية المحمول وثانوية الموضوع. دققوا. الشارع جعل ضوابط وموازين للأحكام الثانوية، لأن غير أحكام الظاهرية جعل ضوابط وموازين للأحكام الثانوية، ضابطتين أو ثلاث. وهذا الضوابط الثلاث صعبة جدا معقدة على أكابر الفقهاء وبين أساطين الفقه لغط وجدل، يعني في الدقة في مراعاة هذه الضوابط. وأنا الآن أذكرها لأن تبين ابن قبة حاول يستل إشكاله وإشكالاته من ضوابط الحكم الثانوي، يتحبها ويعممها إلى الأحكام الظاهرية. هي نقطة مهمة ممكن تلاقيها. زين، شنو ضوابط الحكم الثانوي؟ الثانوي إحنا كلامنا في الظاهري، بس إحنا بالمناسبة استطردنا الحديث عن الأحكام الثانوية في قسمية. حكم ثانوي مثل الشروط مثلا، الشروط طبعا عفوا عندنا احكام ثانويه في الموضوع، ما قلنا احكام ثانويه في الموضوع اوليه المحمود. الثانويه مر بنا الان قسمين، ثانويه المحمول اوليه الموضوع، وهي معهود في الاذان، ضرر لا ضرر، لا حرج، نسيان، اضطرار، وهنا مثلا هاي ثانويه المحمول اوليه الموضوع، احكام الثانويه هاي المعهوده في الاذان وفي الكلمات. ولدينا احكام ثانويه القسم الثاني، احكام ثانويه، ثانويه الموضوع اوليه المحمول عكس. زين، امثله القسم الثاني شنو؟ احنا ذكرنا الان امثله القسم الاول. امثله القسم الثاني مثل ماذا؟ مثل الشروط، المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون شنو؟ ثانويه الموضوع اوليه المحمول. في بحث النكاح المطبوع ان شاء الله يطبع الجزء الثالث، اي بدي رصيد مال يعني، حياتي الله يسعدك، في النكاح الجزئين المطبوعين ظاهرا او الثالث اللي ما طبع جاهز للطبع ما طبع، على كل احد الاجزاء الثلاثه هناك بينا له ظهر في الثالث، اي في الثالث بينا ان عقد المتعه ليس الا عباره عن حسب ما تبين روايات اهل البيت، عقد المتعه صحته على مقتضى القاعده الاوليه، مو صحته تعبد جديد. شلون صحته على مقتضى القاعده الاوليه؟ عباره عن تركيب شروط في عقد النكاح الدائم يتشكل بعقد المتعه. طبعا هذا بحث لطيف، لان غير اننا نقول ما الدليل على مشروعيه عقد المتعه في القران وفي السنه، طبعا موجود دليل خاص موجود، لكن هذا الدليل الخاص مو لان تشريع عقد المتعة خاص كما ما في أكثر كلمات الفريقين، لا هذا خطأ. عقد المتعة صحته من باب ضم عموم أدلة النكاح الدائم ومع المؤمن عند شروطين، اشترط الأجل خلاص، اشترط أن لا ترثوا، اشترط أن لا ينفق عليها، وتخفيف لعقد النكاح لا مانع من ذلك. هذا بحث ما يدخل فيه، مثال اقول لكم كيف ان ثانويه الموضوع اوليه ماذا؟ الحكم. الشروط المؤمنون عند شروطهم، قاعده صعبه وخطيره، المؤمنون عند شروطهم والمسلمون عند شروطهم. الصلح جائز بين المسلمين، نفس الشيء، أولي المحمول ثانوي الموضوع الصلح. النذر اليمين العهد نفس الشيء، حيثم خمسة طار دي ثانوي الموضوع أولي المحمول. طاعة الوالدين أو طاعة الولاة، قل ما شئت من الولاة الشرعيين، من الوالدين، من الزوج للزوج، الولاة تستطيع تقول هذا العنوان. زين، كم صارتين؟ خمسة عناوين أو ستة، ستة تقريبا عنوان بدل الخفيف. شوف هاي عناوين ستة اللي أمثلة نموذج مهمة للقسم الثاني من الأحكام الثانوية، ثانوية الموضوع أولية الحكم. هنا الشارع ذكر ثلاث ضوابط للحكم الثانوي. استفاد منها ابن قبسي إشكال على الحكم الظاهري له من سنخ آخر، قسم آخر. ما هي الضوابط؟ المؤمنون عند شروطهم إلا شرط حلل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين إلا ما خالف الكتاب والسنة. هذا غيرها. تفتوا ضابطة ثانية. ضابطة الأولى حلل حراما حرم حلالا. الضابطة الثانية ماذا؟ خالف الكتاب والسنة. الضابطة الثالثة ما وافق الكتاب والسنة. سايهم ضابطة وافق الكتاب والسنة. جيد. ضابطة ثالثة. ضابطة رابعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعة الوالدين واجب، نعم. طاعة الزوج، طاعة الأولاد، لكن لا طاعة لمخلوق حتى في المؤمنين عند شروطهم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ها؟ أي ظاهرها قد يتوهم في بادرة الوهم والذهن هكذا، لكنها بالدقدقة فيها ضخمة، فيها يعني اختلاف. زين، إذا شنو؟ هو الأهم إلا ما خالف الكتاب والسنة بضابطه. ضابطة ثانية حلل حراما حرم حلالا، هي ضابطة ثانية. وافق الكتاب والسنة، طبعا هي الثانية عفوا، حلل حراما حرم، أقول ضابطة أولى ثانية ثالثة، لأن من حيث الرتبة حقيقة هكذا. أول رتبة المخالفة أو الموافقة، رتبة أولى وثانية. الرتبة الثالثة حلل حراما وحرم حلالا. الرتبة الرابعة لم يستلزم معصية، اللي هو لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. شوف هاي ضوابط أربعة. إن شاء الله نخوض غدا بمشيئة الله شلون الضوابط تحكم العنوان الثاني. هل هي تحكم العنوان الثانوي او كما فهم ابن قبة هذه الضوابط ليست خاصه بالعنوان بالحكم الثاني. هاي الضوابط ضوابط لكل منظومه التشريع. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.